الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 65 بعد 100 والمقامة في يوم الأحد الموافق 12 من شهر رجب لعام 43,400,000، ويتضمن عدة، تتضمن رسالتين: رسالة بعنوان فتاوى ونصائح في بيان منهج السلف الصالح، وهذه رسالة مهمة جدا 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 جدا، احرصوا عليها يا أخواني بارك الله فيكم. ورسالة بعنوان الوضوء والغسل والصلاة، فقه ذلك يعني، للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، سنبدأها الآن إن شاء الله تعالى، ونجعل رسالة أخرى من الغد. نعم، لا، ما هم هيجوا بدري إن شاء الله. هتيجوا بكرة بدري عشان نبدأ رسالة تانية، دي مهمة، مش عايز، لا أريد أن شيئا يفوتكم، ولا نبدأ بهذه الرسالة أضمنكم. أه؟ أنتوا عندكم شغل الصبح؟ خدوا أجازة بكرة، خدوا أجازة. طيب، نبدأ برسالة الشيخ العثيمين رحمه الله في الوضوء والغسل والصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء والغسل والصلاة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين: هذه رسالة صغيرة.
هذا العالم الجهبذ الراسخ الموفق، العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي نفع الله به دفعا عظيما وملأ الدنيا علما وفقها، فهو الرجل السلفي اعتقادا، وهو الرجل الأثري فقها، صاحب الأثر والنظر رحمه الله، وهو المعلم المربي الذي حرص أن يربي الأمة على طريقة العلماء وعلى منهج السلف الكرام، فكان رجلا مباركا صاحب همة عالية، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرزقه الفردوس الأعلى. نعم.
هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء به الكتاب والسنة.
نعم، على حسب ما جاء به الكتاب والسنة. نعم.
الوضوء، الوضوء طهارة واجبة من الحدث
طبعا
الأصغر.
الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن الفقه أيضا هذه مصادره، مصادره كتاب، سنة، إجماع، قياس، فما أجمعت الأمة عليه حتى ولو لم يرد به نص خاص يعني، فإننا نتبعهم فيه، لأنه يكون مأخوذا من مجموع النصوص، والأمة ما تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلال. كذلك القياس، القياس المعتبر، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، فهذه مصادر الفقه المتفق عليها عند أهل السنة، ولا عبرة بمن ينكر الإجماع ولا يعتبر دليلا، ولا عبرة بمن ينكر القياس، فإن الذي عليه العلماء والأئمة العمل بالإجماع والعمل بالقياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل.
الوضوء طهارة واجبة. الطهارة ما هي؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة. طبعا هذه الطهارة الحسية، ولا هناك طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والرياء وأمراضه، وهي الطهارة الأكبر، يتفرع عنها الطهارة المتعلقة بطهارة البدن والثوب والبقعة. فالطهارة الأكبر هي طهارة القلب من أمراضه وأضرانه وأدغاله، ولا ينفع القلب صاحبه إلا إذا كان قلبا سليما. قال سبحانه: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم والسالم من الشبهة والشهوة. أما الفقهاء فيتكلمون في الطهارة الحسية، والطهارة الحسية معناها رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، رفع الحدث، لماذا عبر برفع الحدث وزوال الخبث؟ ما قيل زوال الحدث أو رفع الخبث؟ ذلك لأن الحدث وصف معنوي يقوم بالإنسان فيجنبه عبادات يلزم لها الطهارة، عبادات يلزم لها الطهارة. هذا الحدث، فلهذا يعبر عنه بالرفع، يقال رفع الحدث لأنه معنوي. فإذا طهر إنسان ارتفع هذا الحدث يعني حكمه وكانت الطهارة. إنما الخبث حسي، نجاسة عينية، والمطلوب فيها الرفع ولا الزوال؟ الزوال. وعبر الفقهاء بالزوال لا بالإزالة، ما قالوا إزالة الخبث إنما قالوا زوال الخبث، إشارة إلى أن المطلوب في الخبث زوال العين، سواء أزالها الإنسان بيده أو زالت بنفسها أو استحالت. يعني لو عندي ثوب بنجاسة، نزل مطر غمرة، في أحد غسله؟ لا، هنا زالت النجاسة. أو خمر تحولت بنفسها أو غير ذلك. فالطهارة رفع حدث زوال خبث، رفع حدث أصغر وأكبر، زوال خبث عين نجسة. هذا الطهار. إذا ما تعرف طهارة، ها؟ رفع الحدث وزوال الخبث. لماذا عبر في الحدث بالرفع والخبث بالزوال؟ ها؟ سوصف معنوي. نعم. أو سواء زال بنفسه أو أزاله أحد. ويترتب على هذا أنه يشترط في رفع الحدث النية، نية رفع الحدث. وأما زوال الخبث فلا يشترط نية، لأن الخبث زال بنفسه زال بغيره، المطلوب بزوال العين، وبالتالي لا يلزم نية. يعني ما يلزم أن تنوي طهارة الثوب؟ ما يلزم، لكن يلزم أن تنوي ماذا؟ الطهارة من الحدث، لأنه عبادة، والعبادة يلزم لها النية، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى إذن الحدث رفعه يلزم له نية، لماذا؟ لأنه عمل عبادة، عبادة، والعبادة يلزم لها نية، إنما الخبث ما يلزم لها نية. طيب، من الفوارق أيضا أن الحدث لا يرفع بمائع سوى الماء، الماء هو الذي يلزم فرفع الحدث، غير الماء من الموائع ما ينفع، إنما الخبث زواله يصح بالماء وبغير الماء. فلو عندك ثوب مثلا وقع عليه بول نجس، نجس وبعدين ما وجدت ماء، ما عندك إلا زجاجة فيها بنزين مثلا، بنزين، فوضعت البنزين عليها وغسلتها، يصح هذا؟ يصح. لكن لو حضرت الصلاة وما عندك ماء وتريد أن ترفع الحدث، تتوضأ بالبنزين؟ لا، لابد يكون ماء، هذا بنزين. قال سبحانه وانزل من السماء ماء طهور، وقال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لم تجد الماء يبقى عدل التيمم. فلما كان المطلوب في النجاسة زوال عين النجاسة، فبأي مائع يحصل؟ لكن في الحدث دي عبادة، وعبادة يلزم لها صفة معينة. تباتم يا إخوان، عرفنا الطهارة. طيب، إذن الوضوء بقى، الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر يلزم له الوضوء، وحدث أكبر يلزم له الاغتسال. الوضوء قال طهارة واجبة، الجفوف مش ليس كل شيء، الجفوف ليس كل شيء، فالأرض كان عليها بول وكذا وجفت وكذا وانتهت خلاص هذه طاهرة، أما الثوب لا، لابد أن تغسله، فيه بول على ثوب بل لابد أن تغسله. طيب، الوضوء طهارة واجبة من حدث الأصغر، يعني كان فيه حدث أصغر يبقى يجب الطهارة لرفع هذا الحدث الأصغر، لكن وضوء قد يكون مستحبا، وهو إذا لم يكن عندك حدث، فإذا لم يكن حدث وتوضأت تجديدا فالوضوء هنا مستحب ولا واجب؟ نعم، يبقى الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر، لكن ليس طهارة واجبة بإطلاق. فلو كان أنه ما عندك حدث تكون الطهارة مستحبة، ولهذا يستحب أن تتوضأ لكل صلاة، وإن جاز أن تصلي الصلاة بوضوء واحد، ولهذا قد جمع النبي الصلاة بوضوء واحد ليبين الجواز، ولما سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك قال عمدا فعلته يا عمر، إنما السنة أن تجدد، أن تتوضأ لكل صلاة، هذه السنة حتى ولو كنت متوضئا. نعم، لا لا، اللهم إلا إذا كان من النجاسة ما يكون كذلك، مثل مثلا تكون على سكين ولا شيء وما يوجد ماء فتفرك إن كان، لكن على ثوب مثلا أو كذا لا، لا ما يصلح، ما يصلح، التراب ما يزيل ما على الجسد إلا إذا كان نجاسة مثلا، يعني البول ما يزيله، لكن لو نجاسة مثلا عينية وتزيله وذهبت العين خلاص. نعم، قال كالبول والغائط، الحدث الأصغر يقول كالبول والغائط والريح، يعني تخرج من الدبر، وشرط الريح اللي بتنقط اللي الحدث الأصغر أن تخرج من الدبر، إنما لو خرجت من قبل المرأة العلماء قالوا الريح ما تخرج من القبل، وبالتالي تكون هواء عادي، ما في، ليس بحدث، يعني لو أن امرأة خرج من قبلها ريح فلا ينقض هذه الطهارة، لأن الريح ليس محلها من القبل. والنوم العميق يخرج بذلك النوم اليسير، أما النوم العميق فدليله، دليله ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين ولكن من بول وغائط ونوم، وحمل عن النوم العميق لأن النوم الخفيف ما ينقض، لما جاء في الحديث الصحيح أنه كانت تخفق رؤوسهم فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، أو كما جاء في الحديث. وأكل لحم الإبل على الصحيح فإنه ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فالوضوء من لحم الإبل يتعين، فمما يستوجب الحدث أكل لحم الإبل. يبقى قول الشيخ هنا طهارة وجبت من حدث الأصغر كالبول والغائط، لأن هذا خارج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، والريح كذلك، والنوم العميق، وأكل لحم الإبل، هذا كله حدث أصغر. إنما خروج المني هذا بشهوة هذا الحدث الأكبر، أو الحيض أو النفاس أو كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيفية الوضوء. أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.
يبقى إذن أول شيء في الوضوء ماذا؟ النية، والنية محلها القلب. طيب في كل العبادات؟ الجواب نعم. طيب في بعض الفقهاء والعلماء يقولون إلا في الحج أو العمرة والأضحية، نقول ليس بالصحيح. طيب يا شيخ، لكن يقال في الحج لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، نقول هذه تلبية إخبار بالنسك الذي تقوم به وليس تلفظا بنية. التلفظ بنية أن تقول نويت عمرة، نويت حجا، هل أنت تقول ذلك؟ هل أنت تقول نويت عمرة أو نويت حجا؟ ها؟ لا، أنت تقول لبيك اللهم عمرة، هذه تلبية، هذا ذكر عند النية، ذكر ذكر لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، لكن أنت ما تقول نويت عمرة ونويت حج. يبقى بهذا يكون تصريح بالنية وتلفظ بالنية. كذلك أيضا عند الأضحية ماذا تقول؟ بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، أنت ما تقول نويت أضحي. يبقى النية أن تقول نويت كذا، ولم يرد لا في الأضحية ولا في النسك نويت، إنما ورد عند النسك لبيك اللهم عمرة أو حجا، عند الأضحية تقول بسم الله. يبقى إذن هذا ذكر، ذكر ليس نية، هذا ذكر. يبقى إذن لا يجوز التصريح أو التلفظ بالنية في شيء من العبادات، ولأن النية عمل قلبي فلا يتلفظ بها، النية عمل إيه؟ قلب. ومما يدلك على أن النية محلها القلب حتى في الحج والعمرة أن أصلا النية ركن، النية في النسك ركن، والتلبية سن، تلبية سن لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج دي سن، والنية ركن. فلو كان المتلفظ بهذا هو النية لكانت هي الركن. انتبهتوا إخواني؟ انتبهتم ولا لا؟ يبقى إذن هل يشرع التلفظ بالنية في الحج أو العمرة أو الأضحية ولا ما يشرع؟ ها؟ لا يشرع. لماذا؟ لأن النية عمل قلبي، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، ولأن نية النسك ماذا؟ ركن، وهي نية الدخول في الإحرام. وأما التلبية فسن، فدل هذا على أن التلبية غير النية، لأن النية ركن وأما التلبية فمسنونة. نعم. مين؟ لا ده معناها يعني، ده معنى لكن ما هو بأثر. نعم. لا هذا ذكر اسمها تلبية، تلبية مش اسمها نية، اسمها تلبية، النية محلها القلب. نعم.
ثم يسمي فيقول بسم الله،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
ثم يغسل كفيه،
وهذا كما قال أصح شيء في الباب يعني. نعم.
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.
نعم.
ثم يتوضأ.
يا جحر، ها نعم، إذا كان الإنسان يتوضأ أو يغتسل في الخلاء فمن أهل العلم من قال يسمي ولا إشكال، لأن الخلاء اليوم لا يوجد فيه أذى أو كذا، ومن قال لا، وهذا أنا أميل إليه أنه لا يسمي فيه الخلاء، لأن هذا محل قضاء الحاجة، فله آداب معينة من الدخول باليسار وقول الذكر قبل الدخول، فلا يسمي لأن المعتبر المكان وليس وجود الأذى من عدمه، لكن بعض العلم يرى أنه الأمر في ذلك واسع. نعم. ترك التسمية سنة، التسمية سنة وليست واجبة، والدليل على ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تذكر فيها التسمية، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وكلها ليس فيها التسمية، فيكون هذا صارفا لقول النبي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، فالتسمية مستحبة. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات،
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، يعني قبل أن يدخلها في الإناء كما جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ثم تمضمض واستنشق بالماء ثلاث مرات، أي ثلاثا بكف واحدة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، يعني الكف الواحدة يتمضمض ويستنشق منها كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، هذه السنة قد جاءت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. طيب، ثم يغسل،
ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا.
نعم، حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا، هذا حد الوجه، قال تعالى واغسلوا وجوهكم، والوجوه مضافة تعم أي كل الوجه، ولأن النبي غسل كل الوجه. نعم.
ثم يغسل يديه.
نعم. ليه؟ أسفل الذقن، أسفل اللحية، هنا اللحية، إنما هذا الرقبة. نعم. لا يدخل.
ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى.
جيد، التنبيه على رؤوس الأصابع ده جيد، لأنك أنت تبدأ بغسل كفين، طيب إذا أتيت إلى اليدين هل تغسل يدين بعد الكفين؟ لا، قال من رؤوس الأصابع، لأن كل هذا يشمله وأيديكم إلى المرافق، تبهتم؟ يبقى إذن تغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وليدخل المرفقان. نعم، يعني مع المرفقين، لأنه هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن النبي بدأ باليمنى ثم اليسرى، ولأن النبي كما في الصحيحين وحديث عائشة كان يعجبه التيمن، التيمن في كل في 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 تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم.
ثم
طب لو بدأ باليسرى قبل اليمنى يصح وضوءه على الصحيح، صح وضوء ولا إشكال، لأنه مكان عضو الواحد يعني. نعم، لكن يكون خلف السنة، إذا كان عالما يكون قد خلف السنة. نعم.
ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه.
يمسح رأسه مرة واحدة، أولا لأن المسح مبنى على التخفيف، قاعدة يا أخوان، كل المسح الوارد سواء على الرأس أو على الخفين أو على الجوربين أو كذا يكون مرة واحدة ولا يتكرر. رحمك الله، ما في تكرار في ممسوح، ما في تكرار في ممسوح. أي شيء فرضه المسح أو العبادة فيه بالمسح تكون مرة واحدة، يبقى الرأس مرة واحدة، يعني المسح مبنى على التخفيف غير الغسل، ولهذا الغسل يكون ثلاثا والمسح يكون مرة واحدة. طب تمسح الخفين كم مرة؟ واحد. ولهذا في التيمم تضرب ثم تمسح الوجه والكفين مرة واحدة. إنما يكفيك كما في الصحيحين، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيدي الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، يبول يديه ثم يمرها من مقدم الرأس إلى مؤخرة. صفة المسح بقى يعم الرأس كله، ده واجب، والسنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم ينتهي إلى مؤخره قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. هذه السنة، هذه السنة، كما في حديث عبد الله بن زيد يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. لو عكس بدأ بالمؤخر المقدم وبعدين رجع أجزأه، لو بغير ذلك المهم عمم الرأس يجزئه. أما الاقتصار على بعض الرأس فلا يجوز، لأن النبي هكذا مسح، ولأن وامسحوا برؤوسكم هذه مضافة عم. وأما الاستدلال بأن النبي مسح على الناصية وعلى العمامة فهذا دليل عليهم وليس له، لأن النبي لم يقتصر في المسح على الناصية وإنما عم الرأس على الناصية وعلى العمامة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض الرأس. نعم، نفس المسألة، نفس المسألة، النساء أيضا إلى مؤخر الرأس، الرأس مش الشعر، الرأس منبت الشعر فين؟ هنا أخره إلى هنا. نعم، لا لو خمار، نعم لو خمار تمس عليه، إنما هذا ما يشق عليها، تنزع هذه وتمسح، إنما لو خمار هذا يشق عليه كالعمامة على الصحيح. نعم،
ثم يمسح أذنيه مرة واحدة، يدخل سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهميه ظاهرهما.
تمام، بعد ما يمسح الرأس انتبههم يبدأ بمقدم الرأس إلى القفة ثم يعود يمسح الأذنين ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الإيه؟ من الرأس. نعم، يعني جفت، أتحدك لو جفت، لا تخترع حتى تمسح بعد ساعة، لا خلص بتمسح وتمسح الأذنين بس. لكن ده مثلا ممكن يرد لو إنه مثلا كنت بتغسل مثلا الوجه وبعدين قطع المياه وبعدين بحثت عن ماء ذهبت إلى الدور العلوي السفلي وكذا، ممكن يجف العضو، والموالاة تلزم، وأقرب الحدود لذلك حد الموالاة أنه لا يجف العضو، فإن جف أعد. نعم،
ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى،
يعني كما فعل بإيه؟ باليدين، كما فعل باليدين، يبقى يدخل الكعبان مع الرجلين وتبدأ برؤوس الأصابع وتدخل المرفقان مع اليدين. هذه الصفة اللي وردها في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع السنة، هذه الوردة في القرآن الأربعة مع ما جاء في السنة، وهذا كله مع أمرين. الأمر الأول الترتيب، فلابد أن ترتب بين الأربعة أعضاء على هذا النحو الذي جاء في القرآن، الأول الوجه، الثاني اليدين، الثالث مسح الرأس، الرابع الرجلين. فلو أنك قدمت الرجلين على الرأس تعود فتغسل الرجلين، وذلك لأن الله ذكرها مرتبة، وما يدل على الترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولو لم يكن الترتيب لازما واجبا لأخر الممسوح عن المغسول، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، منصوبة على العطف على المنصوبات الوجه واليدين. الأمر السادس الموالاة، الموالاة لأن هذا هو الأصل، ولأن النبي توضأ ولم يفصل فيلزم الموالاة، ويدل على ذلك دليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا توضأ ثم صلى وفي رجله لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مما يدل على أنه إيه؟ على أن الموالاة لابد منها، ما قاله اغسل رجليك فقط، إنما أمره أن يعيد الوضوء، إنما أمره أن يعيد الوضوء. يبقى عندنا ستة أمور، أربعة المذكورة في القرآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مع الترتيب والموالاة. نعم.
قال رحمه.
نعم. ازاي يعني هيستنشق بايدين ازاي باتنين ازاي؟ نعم هيستنشق يدخل باليمنى ويستنسر باليسرى. نعم نعم. ما سمعتك. نعم خلاص ما يستطيع، خلاص لو ماله يد يسرى ما يغسلها خلاص. نعم نعم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الغسل، الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض.
هذا الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر. نعم. ثانيا الغسل،
الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض.
طهارة واجبة من الحدث الأكبر، والوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالجنابة والحيض، هذه الطهارة الواجبة. إنما غسل الجمعة على الراجح من قولي أهل العلم أنه مستحب، أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فبها ونعمت، وكذلك قصة عمر بن الخطاب مع عثمان رضي الله عنه. وأما قول النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متعين، وليس الواجب المعروف في الاصطلاح. نعم إذا نوى الجنابة وإذا نوى غسل الجمعة يكفي. فالجنابة يجب الاغتسال منها، قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. والحيض كذلك، قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى طهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. يبقى يلزم الطهارة من الحيض. وهل المرأة يفرق بين حيضها وجنابتها في مسألة الضفائر وكذا وليلزمها فك هذه الضفائر؟ الراجح أنه ما يلزمها فك الضفائر إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها، أما إذا كان ما يصل إلا بفك الضفائر تفك، لأن المطلوب في الغسل تعميم البدن كله مع النية. نعم.
قال كيفية. نعم.
هل يلزم المرأة في الغسل من الجنابة أو الحيض أن تفك الضفائر؟ إن كان تربط الضفائر تفك الضفائر. ما يلزم إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر، هيصل إلى الشعر كله، لكن لو كانت تجدل الضفائر بحيث إن الماء ما يصل إلا إذا فكت يبقى تفك. من أقول لك إذا كان الماء ما يصل إلا بفك ضفائر، فك الضفائر، التخليل، يبقى يلزم. لكن لو أنه إذا غمرت الماء وصل إلى أصول الشعر يكفي. كذلك الرجل. نعم.
كيف؟
نعم نعم. آه طبعا، مش مسح في الغسل اشترط غمر الماء، يصل الماء إلى أصول الشعر كما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة وكذا في الصحاح. لابد حتى إذا أروى بشرته أفاض الماء، أروى بشرته، الوضوء تمسح، الغسل تغسل، ما في مسح على الرأس في الغسل من جنابة أو حيض، إنما تغسل تغمر. نعم نعم. أمال إيه يا أخوي أحمد؟ نعم أمال إيه؟ لازم الماء يصل مو إلى الضفائر فقط، الضفائر وباطن الضفائر هذه لازم الشعر كله يصل إليه الماء. فإن كان يصل مع وجود الضفائر ما تفكه، وإذا كان لا يصل إلا إذا فكت يبقى يجب أن تفك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيفية الغسل، أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية.
مثل إيه؟
الوضوء.
الوضوء مثل الوضوء.
ثم يسمي فيقول بسم الله.
هذا لم يرد، لكن قاسوه على الوضوء، والتيمم كذلك قاسوه على الوضوء. ومن هنا نعلم أن قاعدة لا قياس في العبادة ليست على إطلاقها. شيخ العثيمين وضع فارقا جيدا في مسألة لا قياس في العبادة، وقال لا قياس في العبادة يعني إيجاد الأصل، تحدث عبادة من أصلها قياس لا، إنما ما يتعلق بصفة وما يتعلق بشيء يعني يتعلق بهذا ممكن تقيس. فلهذا قاس التيمم والغسل على الوضوء، فما تقيس عبادة على عبادة بمعنى أنك تحدث عبادة مثل عبادة في الأصل لا، صفة شيء متعلق بها ما في بأس. نعم.
ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه.
وهذا الوضوء الكامل قبل الإغسال مسنون وليس واجبا، مسنون لما جاء في الصحيحين أن النبي كان يتوضأ وضوءا كاملا. نعم.
ثم يحثي الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه 3 مرات ثم يغسل سائر بدنه.
ثم يحثي الماء على رأسه، يبدأ بالرأس الأول يرويه ويخلل حتى إذا أروى بشرته أفاض على بدنه 3 مرات، يبدأ أيضا بالجانب الأيمن قبل الأيسر لعموم حديث عائشة في الصحيحين وفي طهوره وفي شأنه كله. طيب، وإذا كان في أرض طينية وكذا يؤخر غسل القدمين إذا توضأ إلى آخر الغسل، أما إذا كان في الحمامات الموجودة الآن فإنه يغسل رجليه مع الوضوء أولا فتوضأ وضوءا كاملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التيمم، التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء.
طيب لو اغتسل فقط ولم يتوضأ في الجنابة أو كذا، هل يدخل وضوء في الاغتسال أو لابد من أن يتوضأ وضوء منفصلا؟ الجواب يدخل، يدخل الوضوء، يدخل في الاغتسال، بس إذا كان الاغتسال واجبا يعني في غسل الحيض أو الجنابة. إنما لو اغتسل تبرد أو اغتسل جمعة أو كذا لابد من الوضوء، لابد من الوضوء. نعم. لا، يلزم تعميم البدن، ما يلزم الترتيب. كيف يعني الموالاة؟ بعض العلم يرى، خلي الصوت يا عم، بعض أهل العلم يرى ذلك لكن هذا ليس بصحيح. فالموالاة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل فغسل بعض بدنه ليلا وبعضه نهار. نعم. نعم الوضوء سنة. هذا الاغتسال بهذه الصفة اللي هي الوضوء ثم الذي ذكر الشيخ مسنون، إنما الواجب ما هو؟ تعميم البدن مع نية رفع الحدث. يعني لو واحد انغمس في البحر وخرج خلاص أجزاء، أو غسل بدن كاملا دون وضوء أجزاءه ذلك. طيب إذا كان فيه جبيرة، إذا كان فيه لاصق أو شيء، وهل يلزم نزع ذلك؟ لا، ما يلزم نزع ذلك. نعم يمسح على الجبيرة. الإيه؟ أي الصحيح أنها واجبة وليس مستحب. نعم المسح على الجبيرة كله، مسح على الخفين أعلى، المسح على الجبيرة كله، كل المسح على الجبيرة. نعم لا تشغلونا يا شباب، لا تشغلونا. الله يهديكم. تقول لا ما يصلح، ما يصلح. إذا كان غسل غير واجب ما يصلح، لازم تتوضأ. الصفة هي نفس الصفة، كل غسل هي نفس الصفة، جنابة حيض هي نفس الصفة. نعم
أقوال العلماء في الموالاة.
نعم نعم
اختلف أهل العلم في حكم الموالاة في الغسل على قولين. القول الأول لا تجب الموالاة في الغسل، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، ثم ذكر الأدلة.
طيب
لم يذكر المذهب الآخر.
نعم
لم يذكر المذهب الآخر.
يقول الأول
مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة.
نعم قال هذا مذهب وجوب موالاة مذهب المالكية ووجه عند الشافعية. نعم وهذا الأقرب لأنه لا فرق بين الغسل والوضوء. نعم خلاص واضح. نعم
قال رحمه الله تعالى التيمم. التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله.
نعم قال هنا التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل. يعني يا أخوان يعني التيمم طهارة في الحدثين الأصغر والأكبر، وليس في الأصغر فقط، إنما طهارة في الحدثين الأصغر والأكبر. تتيمم سواء كنت محدثا حدثا أكبر أو أصغر، وذلك لأن الله ذكر في آية المائدة طهارتي الماء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي الطهارة من الحدث الأصغر بالماء. وإن كنتم جنبا فاطهروا، دي الطهارة من الحدث الأكبر بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، الأول حدث أصغر، أو لامستم النساء أكبر، فلم تجدوا ماء للأصغر والأكبر فتيمموا صعيدا طيبا عنهما. يبقى ذكر الله في هذه الآية الطهرتين بالماء، وذكر الحدثين الأصغر والأكبر، وذكر الطهارة بالتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر. ومن هنا استدل بذلك على عمر رضي الله عنه الذي كان لا يرى التيمم للجنب، وكذلك ابن مسعود. ومما يدل على ذلك حديثة عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك، وكان في الحدث الأكبر، إنما كان يكفيك أن تقول بذلك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه. نعم
قال
هذا إذا لم يجد الماء، وجد الماء ولكن يتضرر باستعماله، يتضرر باستعمال الماء. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم، فإنه ماذا؟ يتيمم.
قال رحمه الله تعالى: كيفية التيمم أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه.
طيب، هيضرب على الأرض ضربة واحدة وبعدين يمسح الوجه، يبدأ بالوجه ويعم الوجه كله وكفيه فيعم الكفين. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، هل يلزم التراب؟ أرض فيها تراب ما يلزم، يلزم الأرض، أي أرض تعيش عليها، أنت أرض رملية، أرض طينية، صخرية، المهم أي أرض أنت عليها تضرب. وهذا معنى الصعيد، فالصعيد ما واجهك من الأرض، هذا هو الصعيد. فتيمم صعيدا طيبا ليس بنجس، الصعيد ما واجهك من الأرض. طيب، يعني الفرش هذه الآن أضرب عليها، هذه أرض، نقول لا، هذه ليست أرض، هذه فرش. إذا انتقلنا عن الأرض يبقى يلزم التراب، أما الضرب على الأرض لا يلزم التراب، إنما أضرب على ما واجهني منها. إنما لو جيت أضرب على الجدار يلزم التراب، على الفرش يلزم التراب، على المكتب هذا يلزم التراب. طب على البلاط والسيراميك والرخام، في الجبل خلاص، لكن هنا يلزم التراب. ليه؟ لأنني كسوت الأرض هنا بالسيراميك، لم يعد أرضا، هذا سيراميك. على السرير، واحد يقول لك أنت في المستشفى اضرب على السرير ما في تراب، يقول لك لا، ده لو ضربت كده بيطلع هب، هذا ليس ترابا، الهب وهذا ليس تراب. نعم، لا، الأسفلت زي البلاط. نعم، لا، لو كان يتضرر بهذا يتوضأ فيما يستطيعه ويتيمم عما لا يستطيعه. نعم، بخلاف المسح على جبيرة خلاص يكفي، ما يتوضأ أيا كان بعد ما ينتهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وإذا أراد الصلاة،
الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. الشيخ ذكر في مواضع أخرى التعبد، الصلاة التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. التعبد، تتعبد، تنوي، ذات أقوال وأفعال، لأن الصلاة أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، أولها التكبير فتدخل الصلاة به كما قال النبي في الحديث، مفتاحها التكبير وختامها التسليم وآخرها التسليم. نعم. طيب، التسليم طبعا من صلاة شرعية كاملة، لكن لو مثلا أقيمت الصلاة وأنت كنت تنفل وتريد أن تدخل، هل تخرج من الصلاة بتسليم؟ الصحيح لا، إنما التسليم في ختام صلاة كاملة، صلاة مشروعة. إنما إذا خرجت مثلا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى أو في الفاتحة وتخرج، يبقى تخرج بلا تسليم. نعم.
وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة.
يلزم الطهارة في البدن، في الثوب، في البقعة، فلا تصلي على مكان نجس وتباشر النجاسة، ولا يكون في ثوبك نجاسة، ولا يكون في بدنك نجاسة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي من الصلاة وجد الصحابة هكذا، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت فعلنا. قال فإن جبريل أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليقلبن عليه، فإذا وجد بهما أذن فليحكهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيفية الصلاة أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات.
نعم، أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات. البدن يبقى إلى القبلة، والقبلة إن كان عند الكعبة يرى الكعبة أمامه وجب أن يتجه إلى عينها، أما إذا كان بعيدا عنها فوجب أن يتجه إلى جهتها. إحنا الآن بنتجه إلى جهة الكعبة، إلى الجهة، ولهذا يسامح الانحراف اليسير لمن كان يجهل القبلة أو تحتمل، لكن مع التحري وإذا كان عندي بوصلة متقنة فأتقيد بها، لكن يسامح الانحراف اليسير. هذا في صلاة الفرض والنفل في الحضر، أما إذا كنا في سفر ففي الفرض لابد تحرى القبلة، وأما النفل فلي أن أتنفل إن كنت على دابتي، كنت على دابتي، أما إذا كنت نازل يجب علي أن أتوجه القبلة أيضا، إنما إذا كنت على الدابة فأتنفل حيثما توجهت براحلتك كما جاء في حديث أنس في الصحيح. نعم.
ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية.
نعم، أيضا كما قلنا النية محلها القلب ولا ننطق بالنية في أي عبادة. نعم.
ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير.
رفع اليدين سنة، والسنة أن يرفعها إلى حذو المنكبين، ويقول الله أكبر الله أكبر، وما يجزئ غيرها الله أعظم الله أجل، لا، لابد الله أكبر، لابد الله أكبر. نعم.
ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر الكف.
طبعا يعلم الناس النطق الصحيح في الله أكبر، فبعضهم يقول الله أجبر بجيم أو أكبر، الله أكبر، الله وأكبر، الله أكبر، الله أكبر، كل هذا مخالف. ما قال الله أكبر، كل هذا ما قال في الله أكبر، إنما الله أكبر. لكن طبعا العام يعني يسامح معه في هذا، لكن يعلم، يعلم. نعم.
ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر
طبعا
كفه.
لو سمعنا الموسوس يبقى دخل في خبر كان، هو أصلا من غير ما تعلمه هو موسوس، ولهذا وقفة الموسوس مع إيه؟ التكبير هذه، أنا قلت أجبر، أنا قلت أجب، أنا قلت وهكذا. فلهذا ما يجيك موسوس يستفسيك لك، أنا ما باجي أدخل أقول الله أكبر، بيبقى الجيب أقول له قول أي حاجة، أي حاجة أقول، أنت مرفوع عنك كل حاجة، قول بس، لأنك أنت ضامن أنه بيقولها أفضل منك، بس هو ما يستوعب. الله يشفيه، الله يشفيه. ولهذا الموسوس لا ينبغي أن يسترسل مع وسواسه، إن كان بيغتسل يضبط الساعة على 3 دقائق بس، ويدخل تحت الدش تحت هذا ويعمم بدنه ويمشي، ظهري ما جاوش، ده ودني من ورا، ودني من ورا، ده الخلف، خلف أمام، اطلع، هم 3 دقائق واطلع. تتوضأ، أنا نسيت راسي، أنا نسيت يدي، نسيت نسيت، لأنه يقينا أنه لا يفوت شيء، ولهذا لو هو في حالات الطبيعية لن يقول ذلك. نعم.
ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره ثم يستفتح.
هذه السنة يضع يد اليمنى على ظهر الكف اليسرى، هذه صفة، أو على الكف مع الرسغ، هذه صفة، أو يقبض بالإصبعين السبابة والإبهام هكذا. نعم إيه نعم، ورد في بعض الآثار فوق الصدر، لا حديثه ضعيف. نعم الصدر أي نعم نعم هكذا، لو فعل هكذا ما في مشكلة، ولو هذا ما في مشكلة، ولو على ذراعي هكذا ما في مشكلة. نعم.
ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
أو أي استفتاح آخر. والسنة أنه ينوع بين أنواع الاستفتاحات، هذه السنة، ولو أنه أكثر من واحد ما في بأس، لكن السنة ينوع. والقاعدة إذا ورد السنة بكيفيات متعددة فالسنة أن يأتي بكل هذه الكيفيات. نعم.
ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، لأنه سيقرأ. ومما يدل على الاستفتاح حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والصلاة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وهل هناك فرق بين الفرض والنفل؟ لا. طيب، هل في صلاة الجنازة استفتاح؟ لا، لأن مبنى على التخفيف ولأن هذا لم يرد. طيب، هل الاستفتاح سنة ولا واجب؟ سنة. طيب، لو أنا دخلت وراء إمام في الجهرية أستفتح وأقرأ الفاتحة إن كان ساكتا، لكن إذا كان يقرأ أقرأ الفاتحة فقط، لأن الفاتحة على الراجح من كلام العلم واجب قراءته على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية والجهرية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما جاء في الصحيح أيضا في حديث أبو هريرة لما قيل له: إننا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك. ولأنه جاء أيضا: لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. نعم، يصل الصورة الإمام إذا فرغ من فتحها يصل الصورة، هذه السنة، وانت اقرأ، وهذا أمر سهل. فإذا قال قائل: لكن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقول: أنصت فعلا إلا بفاتحة الكتاب، لأن النبي قال: إلا بفاتحة الكتاب. نعم، لو نسي إيه يجيب ركعة، إذا كان مذهب الوجوب نعم يجيب ركعة. نعم.
ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم،
ثم يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه يقرأها قبل القراءة. وهل تكون في كل ركعة أو يكتفى بالركعة الأولى فقط؟ من أهل العلم من قال يأتي بكل ركعة، في كل ركعة، لأن القراءة انفصلت الآن، ومنهم من يعتبر أن القراءة في الركعات كلها كالقراءة الواحدة، فلهذا قال يكتفى باستعادة واحدة. والراجح أنه يأتي في كل ركعة بقراءة، لأنه فصل بركوع وسجود وغير ذلك. نعم.
ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول آمين، يعني اللهم استجب.
نعم، ثم يبسمل، سواء كان يعتقد أن البسملة آية من الفاتحة أو لا فإنه يبسمل ويسر بها إن كان إماما في الجارية، ولو رفعها بعض المرات القليلة لا بأس أو جهر بعض المرات، لكن السنة الإصرار. نعم، والصحيح أن البسملة أي منفصلة كما قل، وأما الفتحة تبدأ بالحمد لما في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن الله عز وجل أن النبي قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد. نعم، استعاذة الذي يظهر أنها سنة، و لأنها متعلقة بالآداب. نعم، كما تكون خارج الصلاة. نعم،
ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح.
ثم يقرأ ما تيسر من القرآن أي بعد الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة سنة، فلو لم يقرأ صحت صلاته، والأفضل أن يطيل القراءة في صلاة الصبح كما في الصحيحين كان النبي يقرأ بالستين إلى المئة، وصلاة المغرب يقرأ من قصار المفصل، ولو قرأ في الصبح بالقصار وقرأ في المغرب بأواسط المفصل لا بأس، بل وبطوله، فإنه قد جاء في الصحيح أنه قرأ بالطور بالمرسلات بالأعراف، لكن الغالب أنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. نعم،
ثم يركع أي ينحني أي يحني ظهره تعظيما لله ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، والسنة أن يهصر
يركع أي يحني ظهره تعظيما لله ويكبر عند ركوعه. عند ركوعه انتبه يا أخوان، التكبير تكبيرات الانتقال جميعها تكون عند الانتقال، لا تكون وأنت واقف فهذه تكبيرة قيام، ولو أنت راكع أو ساجد فهذه تكبيرة ركوع أو سجود، وإنما تكون عند الانتقال، يعني أنت واقف هكذا يبقى إذا أردت أن تركع تقول الله أكبر، يبقى حل إيه الانحناء كده بين، إنما لو قلت الله أكبر أو الله أكبر يبقى دي تكبيرة ركوع، ديت هذه صارت تكبيرة ركوع أو تكبيرة قيام. بعض الناس يقول أنا متقيد بالمكبر حتى يسمعني الناس، نقول لا، ما تفعل هذا، إن كنت ولا بد ممكن تبدأ في الميكروفون يعني مثلا الله وبعدين تكملها ما في مشكلة. نعم،
قال ثم والسنة
نعم. من أثناء الصورة ثبت أنه قرأ أثناء الصورة في سنة الصبح، قرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لكن لم يكن هذا مشهورا، فالسنة أن يقرأ بالصورة كاملة، لكن يجوز أن يقرأ من أواسط الصور ما في مشكلة، يجوز هذا. نعم، يسجد ايه؟ لا، هذا يحمل انه يعني بدأ وليس انه اتم التكبير كامل حتى تتفق النصوص، ده هذا اذا صح. نعم، القراءة ايه؟ نعم، يعني الأفضل أن يرتب، يعني هيقرأ في الأولى مثلا الضحى في الثانية الشرح، طب لو عكس جائز وصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة لكن جائز، إنما الممنوع أن يكون ذلك في الصورة الواحدة، ففي الركعة الأولى يقرأ بخاتمة الحاقة وفي الركعة الثانية يقرأ ببداية الحق، هذا ما ينبغي. نعم، هذا كان قبل العرض الأخيرة، قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولكن على كل هو جائز، هو جائز. نعم ماله لا 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 يعني كبر ثم ركع، ما في انه كبر تكبيرا كاملا، يعني كبر قبل ان يركع، لان الركوع يكون بعد تكبير. ما محل التكبير بقى؟ ولهذا بتسمى تكبيرة يا اخوان، القيام ولا الركوع؟ الانتقال. ينكر ينكر. لا يصحح للإمام. ده هو اللي بينصح، يعني هو بيقول كبر قائم مثلا. لا انا اقصد ان هو يعني بيطلب ان ان ان, إن الامام يكبر قائما او راكعا. لا هو اللي بينصح بقى، مش ينصح، هو اللي ينصح الا يكبر قائما او راكعا، ده ينصح ان يجعل تكبيره بين القيام وبين الركوع، بين القيام في سمع الله من الحمد وبين الهوي وبين السجود، فأثناء الهوي يكبر. هو اللي ينصح مش هو اللي ينصح. نعم، بل إن بعض العلم يعني الشيخ العثيمين وكلام أن بعضهم يرى بطلان الصلاة، لأنه بيكون تاركا لواجب، لأن تكبيرة الانتقال واجبة، والإتيان بها في غير محلها كمن لم يأتي به، يعني بعضهم يرى أن هذا من ترك الواجب عمدا. نعم أنت عايز تضرب يا عبد الله؟ عايز تضرب يا عبد الله؟ أنت مستعد أنت؟ بنقولك انتقال يا عبد الله. نعم.
والسنة أن يهصر ظهره ويجعل رأسه حيالة ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع.
كلمة السنة غالية جدا يا إخوان، إن جعلتها في اعتقاد، إن جعلتها في فقه، إن جعلتها في معاملة، السنة، تلك السنة يا ابن أخي، السنة. مش الأحناف يرون، الشافعية يرون، وبعض الناس تسمعوا في الفقه ما عنده، الأحناف يرون، الشافعية، الحنابلة، الرواية عند، وكأن الدنيا كلها الأحناف، الشافعية، طيب الأحناف وافقوا السنة ولا خالفوا؟ الحنابلة وافقوا السنة ولا خالفوا؟ السنة الأثر. ثم إنك تقول هذا مذهب الأحناف، هذا مذهب كذا، ما في مشكلة. إنما بعض الناس مولع، ومن أضل الناس في هذا العصر إحالة عن مذاهب سعد الدين هلالي، لأنه هو مش بيحل عن المذاهب يعني أثر وبعدين بيستدل بالمذاهب أبدا، إنما الرجل هذا قاصد يجعل الفقه والأحكام قال فلان قال علان، ويا ليت قال فلان إن الراجح وقال علان إن الراجح. لا يا جماعة، أدى كلام العلماء واختار اللي يناسبك. الشعب يختار، تخيل ده تعبيره، يعني احنا نعرض والشعب يختار. اول مره نسمع ان فيه واحد فقيه ولا شيخ يقول احنا بنعرض والشعب يختار. شعب، ودي كمان بقى فيها شعب. هو احنا اصلا قابلين الحكم للشعب؟ لما نيجي نجعل الشرع للشعب يعني الشعب يختار، هو ده منهجه. اوعى تقول حاجة حرام او كذا وقال بها عالم، حتى لو شاذة، حتى لو شاذة اي شيء بيقول يا عمد، قول ايه ذنب الناس ان احنا نكتم عنها الاقوال دي؟ لازم نعرف الناس كل حاجة والناس تختار، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. اللي هو طب محل انتقال صح. نعم.
قال ويقول في ركوعه
إيه؟ نعم.
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك.
طيب فالسنة أن يخسر ظهره ويجعل الرسول حياله ويعني يسوي ظهره ويجعل الرأس متساوي مع الظهر فما يخفضه ولا يرفعه ويضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع وهذا نسخ لما كان أولا في جعل اليدين بين الفخذين. نعم.
قال ويقول في ركوعه
فبعض الناس يجعل اليدين تحت على الساقين أو بعض الناس يجعل على الفخذين لا إنما تكون اليدان على الركبتين مفرجتي الأصابع. نعم.
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات
هذا سنة ولو اقتصر على واحدة هذا الواجب هذا الواجب.
وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن
فحسن. نعم.
ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده
وكلما ازداد تسبيحا ازداد أجرا. نعم.
ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا
وسبحان ربي العظيم واجب في الصلاة واجب واجب في الصلاة ولهذا من نسيها سجد سهوا وأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. طب لو جعل أحدهما مكان الأخرى فإنه لا يجزئه ويسجد للسهو إن كان بسهو. لا الذكر الوارد إنما مطلق الدعاء في الركوع البعض قلبي ولعل البخاري بوب بهذا لكن الراجح هو أن أقتصر على والدعاء الوارد بالذكر. ونعم النبي قال اللهم اغفر لي لكن قال ضمن ذكر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أما كدعاء إن شاء اللهم بارك في أولادي اللهم بارك في كذا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا في السجود. نعم.
قال ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه.
يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده فيقول حال الرافع سمع الله لمن حمده وليس إذا استتم قائما إنما هو رافع سمع الله لمن حمده إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد يبقى ربنا لك الحمد ولك الحمد بدون اللهم وما اللهم مع و ومع وبدون واو يبقى 4 ولو زاد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من حب من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد هذا طيب. نعم.
والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد.
نعم هذا الصحيح وإلا بعض العلم يقول بل إن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده لكن الصحيح أنه يقول ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا ما قال فقولوا سمع الله لمن حمد إنما يستدلون يعني بدليل نظري وهو أنه إذا قال إذا المأموم رفع بدون أن يقول شيئا فيكون هذا المكان مفرغا من الذكر والصلاة ما فيها شيء مفرغ من الذكر ولكن حديث أبو هريرة في الصحيحين مقدم. نعم.
ثم
ويرفع يديه حذو المنكبي وهذا الموضع الثالث فرفع اليدين في الركعة يبقى يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا في كل الركعة وللبخاري جزء فرفع اليدين ذكر هذا خلافا للأحناف الذين يقولون برفع اليدين عند الدخول في الصلاة فقط. نعم.
ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يسجد خشوعا لله
يعني كأن الشيخ مشعر به والمأموم لا يقول سمع الله محمد وإنما يقول رب دلال ربنا ولك الحمد ثم يقول بعد رفع ربنا ولك الحمد كأن ربنا ولك الحمد حال الرفع لا ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما وسمع الله لمن حمد واجبه وربنا ولك الحمد واجبة، والرفع ركن، والاعتدال ركن، ولهذا من لم يعتدل رفع ونزل مباشرة دون اعتدال تبطل صلاته. نعم.
ثم يسرد نعم. خشوعا.
إن شاء الله لسه هنجي له، استعجلش. نعم.
ثم يسجد خشوعا لله السجدة الأولى ويقول عند سجوده الله أكبر،
نعم، عند سجوده، عند الهوي إلى السجود يقول الله أكبر. نعم.
ويسجد على أعضائه السبعة، الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة،
كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أمرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني هكذا، يعني ما يضم العضدين إلى الجنبين وإنما يفرج، هذه السنة. وأيضا كذلك البطن مع الفخذين يجافي بينهما، ولا يبسط ذراعي على الأرض، فإن النبي قد نهى عن ذلك وقال ولا يبسط ذراعي بساط الكلب، ويستقبل برؤوس أصابع القبلة، هذه السنة، فلا بد أن يسجد على هذه السبعة أعضاء لازم. طيب، وما حكم أن يسجد على حائل؟ نقول الحائل على أقسام، حائل هو عضو من أعضائه يضع يده ويسجد عليه فهذا تبطل الصلاة معه، وحائل خارج عنه سجادة مثلا فهذا لا بأس، فإن النبي قال ناولين الخمرة من المسجد، كان يصلي على خمرة. الثالث حائل منه من ثيابه، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فهو مكروه، لما إذا كان لحل إذا كان لحاجة ما في بأس. الحديث أنس في الصحيحين في شدة الحر، فكان أحدنا يتقي بثوبه الحر، أو كما قال رضي الله عنه. بالنسبة للعمامة والقلنسوة لو سجد الإنسان ما في بأس، لكن الأفضل لأنها منه، لكن الأفضل أن تكون الجبهة حال السجود ليس بينه وبين الأرض حائل. نعم. من يجزئ لكن خلاف السن، إذا وضع اليدين كده الأصابع يجزئ لكن خلاف السن. نعم. لو إيه؟ ما في إشكال، لو القفاز في شدة البرد كالثوب في شدة الحر. نعم. تجزئ لكن أساء. نعم.
ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن.
نعم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما قلنا، وهذا واجب، 3 مرات هذا مستحب، والذي يجزئ مرة واحدة. نعم.
ثم يرفع رأسه من السجود،
وعليه أن يجتهد في الدعاء في السجود، فإن النبي قال أقرب يكون عبد ربي وساجد فقامن أن يستجاب لكم، حري يعني، فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. نعم.
ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر،
حال الرفع يقول الله أكبر. نعم.
ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع يده اليمنى،
هذا يسمى بالافتراش، يجلس على قدم اليسرى وينصب قدمه اليمنى إذا قدر على ذلك، فهذا السنة. نعم.
ويضع يده اليمنى. نعم. على
قدر مع ذهاب الخشوع يبقى مش قادر، يبقى بهذا يعني مش قادر. إيه نعم، لو كان هذا يؤثر عليه أو ما يستطيع يذهب خشوعه فيفعل الشيء الذي يستطيعه ويجمع خشوعه. نعم.
ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه.
نعم يقول يقبض منها الخنصر والبنصر، هذا الخنصر وهذا البنصر، وبعدين يرفع السبابة، وبعدين يحلق بين الوسطى والإبهام، هكذا يكون، هكذا يكون، هكذا. قال ثم ويرفع السبابة ويحركها عند دعاء، يعني عند الدعاء، لرواية يدعو بها، يدعو بها، ففي جمل الدعاء يحركها، هكذا يقول الشيخ. والصحيح رفع السبابة من غير تحريك من أول التشهد إلى آخره، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير في الصحيح. نعم
ويجعل،
نعم بين السجدتين ورد، وأنا بعض العلم يقول كذلك يكون بين السجدتين، يرفع بين السجدتين، واستدل بحديث في هذا، لكن الحقيقة أنا كنت أقول بهذا، والشيخ العثمين ينصر هذا، كنت أقول بهذا، لكن تأملت كلام الفقهاء ما وجدت أحد قال بهذا، يعني لا أحد بوب بهذا، ولا وجدت من قال بهذا، وأنا الحقيقة رجل ضعيف ما أستطيع أذهب إلى مفردات كده، لا بد يكون وراء وأمام الأمة، أو يعني شيء ما عليه العلماء أو عليه بعضهم، والنص في ذلك واضح. نعم
ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة.
نعم
ويقول في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني،
هذه السنة، ولو قال رب اغفر لي فقط أجزأه، وهذا واجب. نعم
ثم يسرد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل ويكبر عند سجوده.
نعم
ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، إلا أنه لا يستفتح فيها.
نعم
ثم يجلس،
لا يستفتح في الثانية، إنما الاستفتاح في أول صلاة، وكذلك لا يرفع يديه. نعم
ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء،
يعني افتراش اللي هو التشهد الأوسط يفترش فيه. نعم
ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
أو أي صيغة من التشهد بشرط أن تكون ثابتة. واحذروا التلفيق بين أنواع التشهدات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يختار صيغة واحدة بأكملها تكون صحيحة، ولو أنه كان يحفظ هذه الصيغة كلها ونوع بينها فهذا حسن. والتشهد الأوسط يشرع فيه على الصحيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجماهير على الاقتصار على التشهد فقط دون الصلاة. نعم
ثم يقول أعوذ
والأقرب
بالله
الصلاة مع التشهد. نعم
ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم،
لما جاء عند مسلم حديث عائشة لما صلى النبي 9 ركعات وجلس في الثامنة وذكرت أنه فعل في الثامنة مثل ما فعل في 9. نعم
ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم
ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة،
هذا إذا كان سيسلم من ركعتين، أما إذا كان ما يسلم من ركعتين يعني تشهد فقط يعني في الوسطى فإنه لا يدعو هذا الدعاء. نعم
ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا،
ثم يسلم عن يمينه ثم يدعو ربه بما أحب من خير الدنيا والآخرة، هذا قبل التسليم فهو من مواضع الدعاء، فمن مواضع الدعاء السجود، من مواضع الدعاء قبل التسليم. طيب، ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله. كان ايه؟ يرفع يديه؟ لا، يكبر مع كل رفع وخافض، انما رفع اليدين لم يرد الا في اربعة مواضع، الثلاثة في كل ركعة، والرابعة اذا قام الركعة الثالثة. نعم.
وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، وكما قلنا الراجح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ.
نعم، ويكون هذا التكبير إذا قام الرفع، يعني يكبر حال القيام ثم يكون التكبير إذا قام، وهذا الذي بوب عليه العلماء. وأما رفع اليدين في الجلوس لم يقله أحد من العلماء فيما أعلم، إلا الشيخ الألباني يقوله، وهو يقول أيضا لو رفع يعني ما في بأس، ولكن لم أعلم أن أحدا سبقه، وإذا ما سبقه أحد فلا تفعله، جزاه الله خيرا مأجور عن اجتهاده، لكن إذا ما سبقه أحد فلا تفعله. نعم، وبوب العلماء أبو داود والنسائي وكذا كلهم على الرفع إذا قام. نعم نعم، ورد يعني في بعض المرات لكن ليس مشهورا. من؟ تسليم الواحدة في ممكن تفعل في النفل لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي، أما في الفريضة لم يثبت، لابد من تسليمتين. نعم.
ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ، ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة
ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، لحديث أبي قتادة في الصحيحين، فكان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب، أو كما قال رضي الله عنه، لكن وردت القراءة في الثالثة والرابعة أحيانا، فلا بأس أن تفعل أحيانا، تقرأ ثلاثة وربع أحيانا، وذلك في حديث أبي سعيد ووصف قراءة النبي بأنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة على النصف من الأولى. نعم، إذا كنت ارجع وسلم يسار. اي نعم.
قال ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول.
هنا في التشهد الأخير إذا كان من ثالثة أو رابعة يسن التورك، والتورك أن ينصب اليمنى وبعدين يخرج رجله اليسرى من تحت ساق اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض، هذا اسمه التورك، التورك بالكاف، أما التورك بالقاف هذا نوع معاملة، وهو أن إنسانا لم يجد مالا فيشتري بضاعة بالتقسيط ثم يبيعها في السوق ويأخذ ماله ماله، فهذا اسمه تورك، وقد اختلف العلم في هذا والراجح جوازه، لكن بشرط أن لا يبيع على الرجل نفسه، وإلا كان عينه، وإلا كان عينه ما يجوز. نعم.
ويقرأ في هذا،
يبقى إذن صلاة الركعتين سواء كانت تشهد أوسط أو آخر الصلاة السنة الافتراش لما جاء في حديث عائشة في الصحيح، وأما التورك فإنما يكون في الثالثة وفي الرابعة، صلاة الثلاثية أو الرباعية. نعم.
ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله.
نعم، مع الدعاء قبل التسليم.
ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم، هذا بالنسبة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء والغسل. نقف عند أشياء مكروهة في الصلاة، وأن لي عندكم 4 دقائق، فيبقى دلوقتي أنا يعني خففت عنكم وتنزلت عن 4 دقائق قبل 9:30. هاخدها منكم بكرة إن شاء الله 4 ساعات إن شاء الله، كل دقيقة بساعة. احرصوا بارك الله فيكم، بكروا إن شاء الله يبقى بعد الفجر بنصف ساعة إن شاء ربعين، نحرص يكون نبدأ 6:30 إن شاء الله، 6:30 إن شاء الله. احرصوا حتى ننهي دورتنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى.